نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبقيك ويعافيك حسن، سلمك الله.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو الكتاب الفقهي المفضل لديك ولماذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا نحن نريد من تجارب الإخوة يحكون لنا ذلك، يعني أنا أرجو أنه يكون ما في شطط، يعني ما في واحد يتمنى كتاب يقرأه ثم يجعله هو الكتاب اللي يديم النظر فيه في الفقه، لا، نريد شيء من التجربة. طيب. لكن أنا أخشى أنه يتركون كلمة لماذا، لماذا هي تهمنا.
نعم. طلال يقول: روضة الطالبين للإمام النووي.
ما شاء الله.
لم يذكر طبعا المبرر.
هذا يبغى له واحد منتهي، أو الطالبين يبغى له واحد طالب علم منتهي.
نورة اليحيى تقول: الملخص الفقهي للشيخ فوزان لوضوح الشرح لكل حكم بشكل مختصر مع الدليل، ونستطيع حفظ المعلومات والأدلة بفهم وتركيز عال.
طبعا الملخص الفقهي جدا سهل، وعبارة سهلة ومعاصرة، ويصلح ترقيراته على أهل المسجد وعلى أهل الدار، جدا رائع، ويقتصر على الحكم والدليل، ولهذا سهل وصار مقررا بعض المعاهد والمراكز العلمية. صحيح.
أبو حذيف العراقي وعيد الميموني يقولون: الروضة المربع للعلامة البخوتي رحمه الله لكونه مختصرا محررا وصاحبه إمام في المذهب وشارح كتبه رحمه الله، وأساس يبني عليه طالب العلم فقهه.
هي صحيح، لكن كونه مختصر في المذهب شيء جيد. الأول زاد هو الأصل طبعا، والروض هو شرح له، وإذا أتقن طالب العلم الروض بمسائله ودلائله فهو الفقيه إن شاء الله.
محمد بن حريب يقول: كتاب شرح عمدة الفقه تأليف الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبري رحمه الله.
رحمه الله، وإن شاء الله لعلنا نعرض كتابه هذا إن شاء الله.
وبالإضافة إلى ملخص فقه العبادات من مؤسسة الدرر السنية.
وهذا سبق عرضناه ترى في إحدى الحلقات.
نعم.
هو كتاب جدير بالعناية.
نواف المطيري يقول: كتاب منار السبيل في شرح الدليل لوضوح عبارته، وهو كتاب مختوم خرج أحاديثه الشيخ الألباني وحكم عليها.
صحيح.
على أن المشايخ يفضلون زاد المستقنع تقريبا لأنه أوسع.
من القناعة المستقنع. نعم. من القناعة. على عموم منار السبيل كذلك كتاب سيار وله شروح موجودة مسجلة صوتيا وله شروح مكتوبة أشياء مطبوعة.
نعم. فيصل علي يقول: كتاب فقه السنة لسيد سابق رحمه الله.
هو أبدع في حبكه وطريقة سرده، ووقت ظهور هذا الكتاب كان لا يوجد كتاب يغطي محله أصلا. نعم. ولهذا كتب الله له القبول وانتشر.
ويقول
لكن عليه يقول بكتاب،
ويقول: عليك أن تقرأ تخريج الشيخ الألباني للكتاب فهو ملحق مهم.
لا لا، الألباني ما خرج إلا شيء بسيط جدا، جدا يسير خرجه، ما كان في بعض دروسه هو اللي خرج فقط، ولا أغلب الكتاب متروك يعني إلى الآن.
نعم.
فهذا يعني مع المراجعة كتب الحديث مهم جدا، لأن بعض الأحاديث لا تستقيم.
ناصر طاهر يقول: كتاب الممتع في شرح زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
رحمه الله، طبعا هذا شرح الزاد، وهو من الشروح المعاصرة العالية، وطبع في 15 مجلدا، وكتاب عظيم نفيس، يعني مما نفاخر به من سبق.
وهو أول كتاب يعني شرح للزاد مطبوع.
شرح للزاد مطبوع؟
أول شرح له.
لا، هالروضة مربع شرح للزاد.
عفوا، صحيح، أول شرح.
لا لا، هو فيه، لكن الكلام أنه شرح معاصر لعالم.
نعم.
تمكن فيه من كثير من وسائل الشرح، تصوير المسألة على بيانها والاستدلال لها والجواب الاعتراض، وعلى تخريج الفروع مع القضايا المعاصرة، مع شيء. صحيح. عالي عالي.
أحمد بوشامة يقول: كتاب عمدة الفقه لابن قدامة، كتاب رائع يؤصل ويؤسس طالب العلم المبتدع للمذهب جيدا.
صحيح.
أسامة بن الحسن يقول: كتاب
مع مراعاة ما استقر عليه مذهب عند المتأخرين.
نعم، هو الكتاب من كتب المتوسطين.
إيه نعم.
أسامة بن الحسن يقول: كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر النمري.
هذا هو كتاب في الأصل حديثي، هو يعتني بالجانب الحديثي، ثم بعد ذلك استنبط ابن عبد البر رحمه الله، هذا يبغى له طالب علم منتهي أيضا. طيب. وهذا أحد الكتب الأربعة الدواوين العظيمة التي ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن من أدمن النظر فيها وأوتي عقلا وذكاء فهو الإمام بحق. ذكر هذا الكتاب والمحلى بن حزم والسنة الكبرى للبيهقي والمغني لابن قدامة، هذه أربعة.
حقيقة
طبعا لما جاء الشوكاني رحمه الله أضاف كتابين، قال وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، يضيفها لهذه الأربعة لما فيها طبعا لما فيها من النقاش والحوار والاستدلال والجواب وبيان حكم التشريع والعلل والآثار ونحو ذلك، فيها شيء عظيم.
جميل، نحن انتهينا كذا شيخ.
نبدأ فضل. بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا هذه الأولى رسالة باذخة في الحقيقة عنوانا ومضمونا. الكتاب طبع في مجلدين ضخمين كما ترى من إصدارات تكوين، عنوانه ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث. المراد بنقد الدين طبعا مسألة تدين وتدين البشرية وحاجة البشر للدين، هذا شيء في الفطر مركوز. كيف آل الأمر إلى أنه تأتي حالة في الغرب إلى معاداة الدين أصلا واعتباره نكسة على البشرية وعامل سوء بالنسبة للإنسانية؟ كيف ينتزع الدين ويحارب كل مظاهره بلا استثناء من ذلك؟ نبتت هذه النابتة في الغرب ثم بدأت تتطور تاريخيا وأنتجت بعض التيارات الإلحادية التشكيكية وغيرها من التيارات، وبعد ذلك استقرت إلى الفكر الحديث المعاصر على بعض الأوجه والانطباعات. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان عبد الرحمن العميري وفقه الله قام في هذا البحث الماتع الرائع المفيد، واستعرض الفكر الغربي نشأة من بداية معاداته للدين، الأسباب الحاملة له على ذلك، ثم الأصول التي قام عليها وبنوا عليها ذلك، ثم سرد مسردا تاريخيا فيه تطور هذا الفكر إلى ماذا قال، ثم التيارات التي نشأت عن مثل هذه الحملة، وهذا قرابة أخذ 200 صفحة تقريبا ترى، وهي جانب جدا مهم، هو جانب استعراضي تاريخي رائع جدا حتى تدخل إلى المسألة تعرف من أين نشأت التيارات اليوم. وعلى ضوء ترى ظهرت العلمانية، العلمانية من آثار نقد الدين ومحاربة الدين في الفكر الغربي، ثم يعني هي الإبراز الأخيرة كانت في الثورة الفرنسية لما أظهرت العلمانية ونحو ذلك. مسألة نقد الدين عندهم ليس المراد بها تنحيته في جانب من جواب الحياة، لا، المقصود بها ولا ترى حصره إلى اختيارات الشخصية، لا، هو نزع الدين أصلا وأنه لا يصلح لا فرديا ولا جماعيا ولا في جهة من جهات ولا شيء، أصل الدين نزعه بالكامل من حياة الإنسانية والبشرية، هو هذه الظاهرة. أما تلك الظاهرة اللي هي بعض وجوه العلمانية لا يتطرق لها الكتاب ولا هذه الدراسة. بدأ يتقسم يذكر الجانب التاريخي، ثم بدأ يدخل إلى الجانب التفكيك التحليلي، يذكر المناهج الأصول التي قامت عليها، المناهج والسبل التي اتخذوها في ذلك، القضايا التي بنوها على ذلك. ثم بعد ذلك في المجلد الثاني بدأ يذكر ما انسحب عندهم إلينا، لأنه تعرف هناك من يدخل جحرهم، عندنا ضبان يدخلون جحرهم، هناك من استقى من أفكارهم لمحاولة تنحية الإسلام ونقده بنفس الآليات التي هم نقدوا دينهم. يعني إن كان عندهم ما يسوغ به تنحية الدين المحرف الذي عندهم، ليس عندنا هذه المسوغات. ثم سحب ذلك على بعض عندنا وصاروا ينتقدون مثلا مسألة وجود الخالق، وظهر عندنا من التيارة الإلحادية شيء كبير، التشكيك في بعض المسائل الشرعية في النبوة وفي الوحي، التعارض، ما يدعى أنه مناقض للعلم، ما يدعى أنه مناقض أصلا للعقل ولا يقبله، يأتون بنصوص وهكذا، الأحكام الشرعية ومسألة المرأة والأحكام المتعلقة بها ونحو ذلك، هذه كلها ترى مبنية على نفس التيارات التي أنتجها الفكر الغربي في محاربته للدين وتنحيته تماما عن الحياة البشرية. وهذا الكتاب يستعرض بجلاء مع الجواب، خاصة لما جاء لجانب أثري في الجانب العالم الإسلامي، إلى كل نقطة ذكروها كان يحاول أن يستخلص أهم الاعتراضات والشبه التي قاموا عليها والجواب عنها، وجمع حوالي 85 اعتراض أو شبهة في هذا الباب وأجاب عليها. والحقيقة هذه الشبه والردود التي قالها من المهم جدا معرفة جذرها التاريخي أين مع بنائها الفلسفي ما هو، ثم ما هو الجواب الشرعي عنها عندنا نحن. طبعا الكتاب هذا يخدم في هذا الباب، ونتمنى من الشيخ والله جزاه الله خير لو يترجم، خاصة بعض الأب لو تترجم لأنها نافعة حتى لغير أهل ملتنا، يعني لهم هم يعني من اليهود والنصارى وما يتكلمون هذه اللغة. الكتاب قلنا من إصدارات تكوين وفقهم الله،
وهو في مجلدين،
هو مطبوع في مجلدين، وأصله رسالة علمية، رسالة دكتوراه وفقه الله. هذا أيضا من أبحاثه الماتعة وفقه الله الشيخ السلطان العميري، وكانت تعالج إشكالية كثرة الكلام حولها، وخاصة أنه جت فترة تأتي ترى فترات يا حسان هذه المسألة بالذات يصير فيها مثل السعار يعني حامية الكل يكتب فيها ويتكلم فيها ويبنى عليها ولاءات وعداءات ومطاحنات وردود وأشياء ومشاحنات وتصنيفات. طبعا هو دخل هذا المعترك وحاول أن يخرج بكتابة تأصيلية في الباب تبين اعتقاد أهل السنة والجماعة وطريقتهم في معالجة هذه المسألة، وهي مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل، وسمى كتابه إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي. ولا شك أن مسألة الإعذار بالجهل في البحث العقدي من المسائل الشائكة، حتى أن كبار الأئمة ترى أثر عنهم من الأقوال ما استطاع بعضهم أن ينزعه إلى جانب الإعذار، واستطاع آخرون أن ينزعه إلى جانب عدم الإعذار.
شيخ معلش لو توضح يعني إيش المقصود بالإعذار بالجهل؟
يعني لو أحد وقع في شيء من الخلل الشرك، يعني من خلل بالإيمان والتوحيد،
نعم،
من قضايا الشرك المخرجة من الملة، هل يعذر بجهله ولا ما يعذر إن كان جاهلا؟
جميل.
طبعا هو خلاص لأنه يعذر، أنه يعذر بجهله أو نسيانه أو يعذر بهذا،
نعم.
ودلل ذلك، سيأتيك تقسيم البحث الآن. طبعا هو الإشكالية موجودة حتى من قديم، قلت صحيح. لك حتى كبار الأئمة كانت لهم من الأقوال ما جعل الذين يعذرون يجدون في أقوالهم مستندا، وما لقي لا يعذرون وجدوا مستند أيضا.
فالفصل هو في تحرير هذه الأقوال.
أيوة، هو هذا من غايات البحث هذا،
نعم.
وهو تحرير الأقوال المنسوبة إلى بعض الأئمة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومحمد عبد الوهاب، ومن قبل ترى بعض الأئمة أيضا منسوب لهم بعض الأقوال، تحرير الأقوال المنسوبة إليهم ومرادهم بما أطلقوا من هذه الأقوال. وطبعا العالم لا يعرف مراده حتى تجمع السابق واللاحق وما كتب في عدد من المواضع حتى تستجل صورة كاملة.
جميل.
طبعا بقية العنوان: إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي، الاتجاهات، البنية الاستدلالية، الأصول المنهجية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان عبد الرحمن العميري. طبعا هو قام في أول الأمر وذكر مسألة مهمة جدا، وهو مسألة الشرك والتحذير منه ونحو ذلك، ثم حرر مسألة الشرك عند العرب وهذا جدا مهم، ثم بدأ قسمه إلى قسمين. البحث هو زبدة البحث والخلاصة. القسم الأول في من يعذرون بالجهل، والقسم الثاني الذين لا يعذرون بالجهل. أما القسم الأول فجاءت بالقائلين وسردهم سرد مجموعة منهم وحرر أقوالهم في ذلك، ومنهم من ذكرنا قبل قليل. ثم بعد ذلك بدأ يذكر الأصول التي بنوا عليها طريقتهم في الإعذار، الأصول المنهجية عند القول بالإعذار،
نعم.
ثم استدل لذلك بالأدلة الدالة على الإعذار بالجهل، وذكر قرابة 10 أدلة لذلك، وهو في أثناء ذلك يجيب عن بعض الإشكالات الواردة على هذه الأدلة.
جميل.
وجاء القسم الثاني القائل بعدم الإعذار وذكر بعضهم، ثم استدل لهم، جاب أدلتهم كاملة، ثم نقض هذه الأدلة أو أجاب عنها، ثم ذكر الأصول التي بنوا عليها مثل هذه، مثل هذا القول. طبعا الأصول نقصد بها مثلا انتفاء الموانع، اكتمال الشروط، الحجة ما معناها، هل بلوغها ولا فهمها، سماعها ولا فهمها، ونحو ذلك.
جميل.
والتحرير مثل هذه المسائل وهو جدا مهم ترى في الباب. المقصود سلمك الله هذا الكتاب طبعا مطبوعات مركز نماء للبحث للبحوث والدراسات، هذه طبعته الثانية التي فيها الإجابات عن كل ما ورده من استشكالات ممن كتب في الطبعة الأولى، وهذا مهم جدا لبعض أخواننا يغفل عن هذا. يعني حتى طبعا لو فتحت والإشكالية وإن لو فتحوا سيجدون في معلومات الطباعة أنها الطبعة الأولى، هي الحقيقة ليست ذلك. أنت لو فتحت في الداخل ستجد مقدمة الطبعة الثانية والتي فيها أنه أضاف عن الطبعة الأولى 9 أمور ليست في الطبعة الأولى، منها أنه ضمن كتابه الإجابات عن كل الإشكالات الواردة سواء كتبت له أو كتب أو أرسلت له أو عبر النت، يعني جزاه الله خير، وهو يعني ما شاء الله رجل بحاثة يتتبع مثل هذه القضايا وأجاب عنها في هذه الطبعة الثانية وفقه الله،
جزاه الله خير.
هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع له، هو يصلح يكون من أذيال البحث الأول اللي هو الإشكالية الإعذار بالجهل، لأنه هو في تحقيق أمر مهم جدا، خاصة من يحاولون دفع أو اتهام أهل السنة بأنهم تكفيرين ونحو ذلك لأجل قولهم بكفر من دعاء الأولياء والأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد ونحو ذلك، بدعوى أن هؤلاء لا ينفردون بالتصرف بل إنما بما يعطيهم الله ونحو ذلك. هو أراد أن يحرر مفهوم العبادة في هذا الكتاب، لأنه يبنى عليه في ذلك، يبنى عليه حينئذ تقرير هل هذا الفعل كفر ولا ليس بكفر، فسمى كتابه تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة.
جميل.
مفهوم العبادة المراد بها ترى ليس القصد فيها التعريف وإشكاليات التعريف، لا المقصود بها المعنى الذي أو الأصل اللي بني عليه قضية العبادة ما هو أصلا. ثم تطرق إلى جانب العبادة إيش كانت عند العرب وماذا كان شركهم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الشرك، وقدم بمقدمة رائعة جدا في مسألة شرك المشركين أو شرك العرب كيف كان، ثم بدأ يحرر مسائل وأتى إلى الباب الأول وجعله في مسألة أن توحيد الربوبية ليس شرطا في مفهوم العبادة، وذكر 10 أدلة لهذه المسألة، وهي مسألة جدا مهمة. يعني لا يقال من يكفر بفعل مكفر لا يكفر إلا إذا أخل بالربوبية، قال لا، العبادة لا تلزم التكفير بالإخلال بها أو صرف شيء من الغير الله أن يخل بالربوبية.
جميل.
ثم بعد ذلك أتى بالعقد باب آخر أيضا بعد ذلك فيما كان في شرك المشركين عند الأنبياء الأقوام الأنبياء وعند العرب ونحو ذلك، وحرر في مسائل كثيرة جدا وفقه الله، والكتاب يعتبر ماتع في تحرير هذه المسألة. طبعا تعرف لا يخفى عليك كتاب الشيخ العلامة المعلمي في هذا الباب رفع الاشتباه عن معنى لا إله إلا الله أو عن معنى الإله أو شيء من ذلك، كتاب جليل طبع مؤخرا كامل والله الحمد منه، لكن هو يغطي جانب غير جانب لقصد العلامة المعلمي رحمه الله. طبعا الكتاب من إصدارات التكوين ولأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن عبد الرحمن العميري.
نعم.
هذا سلمك الله أيضا من تنسيق وتحرير أخينا الحبيب الشيخ سلطان العميري، لكن فكرته فكرة محاور، يعني عدد من المحاور، طرحوا موضوع يهتم به الدارس العقدي، عدد من القضايا، عدد من الجوانب، عدد من الاتجاهات يحتاج كل جهة منها إلى خدمة، وهي خرجت بعنوان صناعة التفكير العقدي. المراد بصناعة التفكير العقدي يعني ملكة التفكير العقدي وتحصيل هذا الباب. وجدوا أنه ينقسم إلى 6 مسارات، كل مسار يحتاج إلى خدمة. فعندك مسألة التأصيل العقدي وهم صناعة التأصيل العقدي، عندك مسألة التوثيق العقدي وهذا من الأبواب الكبيرة جدا البحث في داخل الكتاب، استغرق أكثر من 100 صفحة تقريبا، وكتبه الدكتور أحمد غوشتي وكان مر معنا وداخل معنا الدكتور أحمد غوشتي. كذلك عندك الاستدلال العقدي، عندك الرد العقدي، وعندك الجدل العقدي، ثم آخر شيء عندك الدرس العقدي.
كأنه مؤتمر مكتوب.
أحسنت، لكن هي عبارة عن أبحاث أعطيت لمجموعة من المشايخ الفضلاء وهم مكتوب أسماءها هنا، وهم الإخوة المشايخ الدكتور سعود بن عبد العزيز العريفي، الدكتور أحمد قوشتي عبد الرحيم، الشيخ عبد الله بن صالح العجيري، الشيخ الدكتور تميم بن عبد العزيز القاضي، الشيخ فارس بن عامر العجمي، الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشهري، وفقهم الله جميعا. كل واحد أعطي أحد هذه العناصر أو الأبحاث وكتب فيها كتابا، من أكبر الأبحاث فيها ترى كتاب صناعة الرد العقدي لأخونا الشيخ تميم القاضي، وكتب فيه قرابة هنا 160 صفحة تقريبا كتب في هذا المجال، وهو أوسعها، ثم كتابة الشيخ القوشتي. طبعا الكتاب تحريره وتنسيقه كان قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العميري وفقه الله،
وهو معنا الآن على الهاتف.
ما شاء الله،
معنا على الهاتف الشيخ الدكتور سلطان العميري أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. حياك الله دكتور سلطان.
يا أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الشيخ حسان، حيا الله الشيخ عبد الله.
يا
مرحبا بالجميع.
يا مرحبا دكتور سلطان. الشيخ عبد الله استعرض مجموعة من مؤلفاتكم، الحقيقة رسالتكم للدكتوراه كانت بعنوان نقد الدين في الفكر الغربي الحديث. نود في البداية يعني أن تدلنا على الطريقة التي استلهمت بها هذا العنوان وهذه الفكرة، كيف أتتك هذه الفكرة؟
أول العنوان يبدو أنه ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث.
نعم.
أيوة، ليس النقد، هو حديث عن ظاهرة في الفكر الغربي، تشكلت في الفكر الغربي ثم انتقلت إلى عوالم أخرى ومنها العالم الإسلامي.
نعم.
هذه الظاهرة كان التفكير فيها أثناء إعدادي لمرحلة رسالة الماجستير التي كانت بعنوان الحد الأرسطي أصوله الفلسفية وأثاره العلمية. في هذه الرسالة أو في هذا البحث كنت أقرأ في الفكر الغربي وآراء الفلاسفة المؤثرين في الفكر الغربي باحثا عن آرائهم المنطقية وموقفهم من الحد الأرسطي. وفي أثناء القراءة اكتشفت أنه ما من فيلسوف إلا وله نظرية أو موقف من الدين من حيث هو دين، من جهة حقيقته ومن جهة حقيقته ومن جهة أصوله ومنطلقاته وتشريعاته وغير ذلك. فقررت من ذلك الحين قبل أن أناقش الماجستير أن أكتب في هذه في هذا الموضوع، موضوع حقيقة الدين عند فلاسفة الغرب.
جميل.
لكن الموضوع مع الزمن تطور حتى خرج بهذا العنوان ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث. وإذا أطلق فكر الغرب الحديث العادة أنه يقصد به 3 قرون أساسية، القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادية. فهذه عادة إذا أطلقت عند الأكثر يراد بها العصر الحديث، ثم بعد ذلك يأتي العصر الفكر المعاصر وليس الفكر الحديث.
جميل واضح.
الشيخ سلطان.
نعم.
مساك الله بالخير، نحن والله اليوم سعداء ونتشرف بمداخلتك معنا، الله يعطيك العافية.
حيا الله شيخ عبد الله ونور الله يا سعد.
الله يكرمك، الله يكرمك، الله يرضى عنك. والله
انه البرنامج الجميل في موضوعه وفي شخصيته المحوريه وفي ايضا مقدمه وفي فكرته وفيما يطرحه منا.
والله الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. عاد انت محب يا شيخ سلطان يعني. لا اخونا حسان والله كانما استلهم السؤال مني، كنت بقول لك يعني ايش جابك على هذا الموضوع، لانه حقيقه وانت ذكرت الان يعني هذا بحث ولد بحثا اخر، وهذا طريقه جميله لاستكشاف بعض البحوث او الوقوع عليها، انه خلال بحثك ممكن تقع على مواطن تحت ثغرات تحتاج الى سد علمي تجعله بحث اخر، مشروع اخر ايضا.
صحيح،
وهذا اللي تم لك، جزاك الله خير.
الحمد لله.
يا الله يعطيك العافيه. طبعا يا شيخ انت ذكرت الحد الارسطي، وكذلك يا شيخ لك كتاب اخر فضاءات الحريه اظن.
نعم.
وكذلك
نعم.
كتاب التفسير السياسي للقضايا العقديه، لترى الجمهور كلهم يسالون اين هذا الكتاب، منذ زمن الشيخ قاطع الكتاب ولا خرج، والان نحن عشان بس لان والله قبل ما ندخل كان اخونا حسان والله يسالني عن هذا الكتاب، هذا يقول وين الكتاب، فيعني الاخوه ودهم موعد عشان يحاسبوك عليه.
والله الأصل أن الكتاب خرج في طبعته الثانية منذ زمن، لكن أنا عندي زيادات وإضافات على الكتاب، ما عندي تغييرات في الكتاب، ولكن عندي إضافات وقفت عليها مع الزمن، لأن بالمناسبة هو أول كتاب أخرجته، أول المواليد صح التعبير، هذا هو الكتاب التفسير السياسي.
نعم.
ومع أثناء القراءة يجد الإنسان عدد من الإضافات والإحالات والمناقشات أيضا لبعض الأفكار التي طرحت.
صحيح.
فكانت عندي في قرة الكتاب موجودة بقدر كبير جدا، فكلما قررت أن يطبع الكتاب أنظر في هذه الإضافات فأقول لا لازم أضيفها حتى تخرج طبعة يعني إن شاء الله فيها قدر عالي من الإحالات والتحريرات. لكني لم أجد وقتا لإضافة هذه الأفكار إلى صدى الكتاب، هذا الذي أخرني فقط. لكن إن شاء الله خلال يعني السنوات القادمة
نحن الآن نبغى نربطك مع الأخوة مباشرة عشان يسمعون بالضبط يعني، أما سؤالاتنا الخاصة نحن عارفين الجواب، لكن أساس خلاص أي أحد يقابلك في المعرض في الجامعة في كذا يقول لك أنت قلت في البرنامج إن شاء الله الموعد الفلاني.
السنوات القادمة.
الله يرضى عنك. طب حبيبنا إيش ماذا تبشر الجمهور إن شاء الله، شيء من كتاباتك القادمة أو من البشار إصداراتك القادمة إن شاء الله؟
والله الأصل أن عندي كتاب كان يخرج في معرض الرياض هذه السنة، ولكني أنا أخرته قليلا لأنه نقصت عليه بعض الأشياء. كان بعنوان التقريرات المفيدة في التعريف بعلم العقيدة، تقريبا الكتاب في 300 صفحة.
ما شاء الله.
حاولت أن أناقش فيه أن أعرف بعلم العقيدة بطريقة أخرى تخرج عن نسق المشهور عند المتأخرين الذين يعرفون العلوم عن طريق المبادئ العشرة.
أحسنت.
لم ألتزم بذلك، بل ذكرت أن هذه المبادئ تحتاج إلى مراجعة.
أحسن.
تحتاج إلى مراجعة من جهة ما بعض القضايا المذكورة فيه ليست مبادئ، إنما هي أمور ثانوية.
صحيح.
ليست مؤثرة في الفهم أو في إدراك العلم.
صحيح.
وهناك أمور أخرى أيضا تستحق أن تكون من المبادئ لم تذكر في العشرة.
صحيح.
فكان قمت في التمهيد بنقد هذه المبادئ من هاتين الجهتين.
طيب.
ثم بعد ذلك حاولت أن أقدم أجمع أهم المباحث التي لا بد أن يعرف علم العقيدة من خلالها. والحمد لله انتهيت منها كلها إلا مبحث واحد هو الذي أخرني، ولهذا قررت أن يتأخر إلى السنة القادمة أو في أثناء السنة القادمة ليس بالضرورة في معرض الله
إن شاء الله. يا شيخ سلطان نحن نطلب منك بس طلب، وهو أنه لا توقف الكتابة، لأنه ما شاء الله تبارك الله طرح الله سبحانه وتعالى يعني طريقتك ويعني تفهيمك للمعلومات وتقريبك لها، أنا عرفت أكثر من كتابك اللي هو الحد الأرسطي، لأنه كان هذا موضوع شائك ليس بالسهل أي واحد يكتب فيه، فلما قرأت ما شاء الله تذييلك المسائل وتذييلك لها بشكل واضح يعني لا كسر الله لك قلما، نبقى تواصل إن شاء الله ولا تتوقف بإذن الله، نسأل الله يبارك في عملك.
أشكر لك هذا التشجيع الشيخ عبد الله،
جزاك الله خير،
شهادة أفتخر بها كثيرا.
الله يكرمك.
الشيخ الدكتور سلطان العميري أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا نستأذنك في فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نستعرض الآن الإجابات التي وصلتنا على الفيسبوك لسؤال: ما هو الكتاب الفقهي المفضل لديك ولماذا؟
نعم.
الأخ عبد الله أبو أسامة يقول: لدي كتاب واحد لا أدري ما ترتيبه بين الكتب، لكن أعتبره رائع، التهذيب في أدلة متن الغاية والتقريب، المشهور بمتن أبي الشجاع في الفقه الشافعي.
أي نعم، هذا أيضا من الكتب السيارة عند الشافعية، من متونهم المعروفة. نعم.
رشيد يقول: كتاب مدارج السالكين، يبدو أنه اختلط عليه الأمر بين علم الفقه.
مدارج السالكين ينقصه منهج السالكين حق السعدي.
الحقيقة هو قال لي أنه يأخذ بيدك لتصعد وترتقي في درجات التقرب إلى الله، يعني هو يقصد كتاب ابن القيم.
بس أنا مو عليه، هيأتي يوم إن شاء الله هنسألك عن السلوك، هات لنا مدارج السالكين.
عبدين يقول: كتاب الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله، وذلك لشموله وسعته، و أضفت إليه كل من نيل الأوطار والمحلى والمغري لابن قدامة،
ما شاء الله.
وحصلت المكتبة التي ينبغي أن تكون عند كل طالب علم، بقي أن يطلب العلم.
والله هو كذلك، لكن هذه كلها تعتبر من شروح الأحاديث. نحن كلامنا عن كتاب فقهي،
يعني ذكر كتاب المحلى وكتاب المغني.
المغني جيد. ياسمين، هذا كل اللي ذكره أصلا يبقى طلبة علم منتهين تحتاج.
يا سمينة تقول: كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد،
هذا أيضا يحتاج طالع المجتهد أو منتهي.
أبو عبيدة يقول: كتاب الفقه الميسر، لأن فيه محتوى هام وضروري وعلينا جميعا معرفته، هو اللي كان بإعداد نخبة من العلماء،
اللي طبع في مجلد واحد. نعم. راح بالي كتاب ثاني اسمه الفقه الميسر أيضا، جيد، هذا صحيح، هذا مختصر جدا.
نعم،
هذا مثل هذه الكتب تصلح في كل بيت وفي كل مسجد ونحو ذلك، يصلح القراءة فيه دائما.
اليزيد يقول: كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته للشيخ صادق الغرياني، لأنه جمع فقه المالكية بالأدلة والتي لا تجدها غالبا في مصنفات المالكية.
صحيح، كتاب هذا خدم فيه الأدلة عند المالكية، لكن هناك غيره أيضا كتب في استدلال المذهب مالك.
نعم. نبراس يقول: عندي عدة كتب مفضلة، لدي كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح فوزان، كتاب مختصر سهل مفيد وقد لخصه من شرح زاد المستقنع الروض المربع مرمو، ومن حاشيته للشيخ ابن قاسم، هذا في المذهب الحنبلي. أما الفقه العام فمن أفضل الكتب الفقه الميسر طبعة مجمع الملك فهد، والمغني لابن قدامة في الفقه المقارن، وفي فقه الحديث
كتاب من أفضل الكتب بالنسبة له هو، يعني
نعم كتاب سبل السلام للصنعاني ونيل الأوطار للشوكاني.
هذا ما شاء الله جاب حق الحديث، شروح الحديث، وجاب الفقه، وجاب الفقه العام والفقه الخاص.
أحمد بن سلام يقول: كتاب المجموع عمدة الشافعية بعد الأم،
هذا كتاب جليل عظيم، لكن هذا كتاب يحتاج لطالب علم منتهي، فما العلم النووي ما أتم الكتاب.
نعم.
وكتب عموما كتب الأئمة الكبار الرجوع إليها هو مهم للطالب مثل العلم المنتهي البدايات. نحن سؤالنا كان اللي تحب تقرأ فيه دائما هذا.
نعم.
سؤالنا.
نعم.
إن كان وصل هو الحد طالب العلم هؤلاء اللي ذكروا كتب المطولات إذا وصلوا إلى هذا الحد. أنا أذكر واحد قال بيان التحصيل كتاب عظيم 20 مجلد هذا لابن رشد الجد وليس الحفيد. فهذه كتب عظيمة لو واحد وصل إن استقر راحله هنا أصلا مستقر الرحل.
طب شيخ يعني أنت عادة من الجبات يعني من الإخوة يعني تذكر أنه هل يصلح لطالب العلم المنتهي طالب العلم المنتهي ما مقصود طالب العلم المنتهي
اللي غير يعني تعدى مرحلة ابتداء طلب العلم ابتدائية ثم المتوسطة ثم المنتهي. المنتهي خلاص اللي عنده آلة العلم تجعله يحرف المطولات يقرأ فيها يبحث ويستخرج ويعيد خلاص هي أصلا درجات السلم. أنت تريد السلم ليش يا حسان تصعد السقف لو وصلت السقف انتهيت.
صحيح.
السقف هناك أنت ما هتقعد واقف أنت لك شغلة في السقف أصلا. فهي درجات العلم الابتدائية والمتوسطة هي توصلك للنهاية. إذا أخذت طلبت العلم قرأت المتون الابتدائية لتوصلك للمتوسطة ثم المتوسطة وصلك للمنتهية اللي هي المطولات اللي هي خزائن العلم الحقيقية. هذا بحر لا ينتهي. هذا تحتاج فيها دائما لإعادة القراءة وتكرارها والاستنباط منها والرجوع والتقييد والضبط تنتهي عندها إن شاء الله. هذا قصد بالمنتهي.
جميل.
ونسأل الله التوفيق لإخواننا. نحن نتمنى أن يكون إن شاء الله هذه التجارب طيبة لإخوة تساق ونحن نسمحهم هذه التجارب الإخوة. نريد حتى تتلاقح الأفكار حتى كل واحد يتنبه لتجربة فلان وفلان ولماذا ونحو ذلك.
جميل.
بعض ما ذكر واضح التعليل فيه ظاهر وجميل جدا وبعض بس يذكرها يعني ككتب يعني
ما يعرفه من يعني من
كتب أو سمع بجمالها يعني أنها طيبة وأنها مفيدة أو كان مضطر يحضر دروس وكان في شيخ يشرحها ويعظم من شأنها فكان يعظمها كذلك.
جميل.
ونسأل الله النفع والفائدة للجميع.
آمين. تفضل شيخ.
طيب هذا نكمل إن شاء الله. هذا بسم الله سلمك الله. هذه أحد الرسائل العلمية المتميزة الحقيقة خاصة أنها تخدم جانب معين مهم جدا وهو جانب الذب عما نسب إلى الأئمة مما ليس من أقوالهم في الاعتقاد. لأنه تعرف أنه كثير من أصحاب المذاهب الذين منتسبين إلى الأئمة في الفروع كفروع نسبوا إليهم في الأصول ما ليس من أقوالهم ولا مما ولا حتى يخرجوا على أصولهم ولا قواعدهم. تحرير مثل هذا جدا مهم جدا مهم لطالب العلم. هناك ترى في المذاهب أقوال دبست على الأئمة تدبيسا فيهم ويقول هذا مذهب مالك ولا مذهب شافعي ولا نحن وهي ليست لا من مذاهب ولا من أقوال لا قالوها لا نص ولا صريحا ولا فتوى ولا تخرج على أصولهم أصلا. هناك أمثلة بس ما نحب الطول. هذا كتاب غاية جدا رائعة سمى صاحبه الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة للإمام الشافعي رحمه الله جمعا ودراسة. طبعا الإمام الشافعي من أكثر الأئمة الذين نسب إليهم رسائل على انها في اعتقادي كتبت في اعتقادي او مسائل نسبت انه قالها رحمه الله. اخونا الحبيب فضيله الشيخ مهنا سالم سعيد مرعي وهو من مشايخ الفضلاء من اهل حضرموت ورساله قدمها في جامعه ام القرى قام وخاصه انه المذهب الشافعي هو المنتشر في حضرموت وجد أنه ينسب إلى الإمام الشافعي عن طريق الشافعية من أقوال الاعتقاد ما هو مخالف لاعتقاد السلف أصلا. والإمام الشافعي أحد أئمة السلف ولا يمكن يخالف أخوانه وأقرانه وهو ناصر أصلا لاعتقاد السلف ومقرر له وناشر له. طبعا قام وأخذ واستخرج كل المسائل كل الرسائل التي ذكر فيها اعتقاد الشافعي فراح إلى أول شيء كتب الكشافات اللي كشفت عن المخطوطات ونحوها وخرج منها مثل فواز الدكين وغيرها. ثم أخرج من كتب السير والتراجم والطبقات كل ما نسب من رسائل في اعتقاد الشافعي وأخرجها.
جميل.
ثم بعد ذلك الكتب الأخرى التي تكلمت عن اعتقاد الأئمة ونحو ذلك وكتب العقيدة أيضا أخرج منها ما ينسب إلى الشافعي. طبعا قال إيش قال؟ قال الأشياء اللي هي محل إجماع عنها للشافعي قال لنا أتعرض لها كلامنا عن إيش المنسوبة إليه المنسوبة للإمام الشافعي التي إما لا تصح له أو نسبت له وهو خرج إلى 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 فائدة. قال وجدت أن 4 أشياء إما شيء صح نسبته له وإما شيء لم يصح نسبته له وفي أشياء متوهم نسبتها له وفي أشياء مفقودة أصلا غير موجودة. وقسم على هذا بعد ما خرج مع جمع هذه الرسائل وبدأ يستعرض رسالة الرسالة وأخذ على عاتقه أن يجمع هذه الرسائل حتى المخطوط منها.
يا سلام.
حتى لا ما طبع منه رجع إلى المخطوط وأخذه لأنه حتى يأمن الخطأ في قراءة المحقق أو قد تكون طبعات تجارية تحتاجها، وأحيانا تكون في أشياء وقضايا في بعض المخطوطات قد تغفل منها التواريخ والتعليق ونحو ذلك.
جميل.
المقصود أنه رجع حتى المخطوطات التي استطاع الوصول إليها وجمعها ودرسها وكتب تقارير عنها وتفصيلية كلها، ما لم يستطع أخذ المطبوع طبعا. ثم أيضا القسم الثاني جمع المسائل المنسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وبدأ يستخرجها ويدرسها دراسة ومن نسبها إليه. طبعا يدرس كل كتاب، ترى كتاب من تكلم عن ماذا، صحة ذلك، صحة نسبته إليه أو عدمها، ثم يحرر هذه المسائل وقسمها تقسيم رائع جدا، والكتاب ضخم كما ترى.
صحيح.
ومراجحه كبيرة جدا، والحقيقة وفق توفيق عالي في هذا الباب. نحن نحتاج على غرار هذه الدراسة مثلها لباقي الأئمة، ما نسب لأبي حنيفة، ما نسب لمالك، وما نسب لأحمد، وإن كانت أحمد فيه رسالة لكن ليست بهذه الخطة وبهذه الحيثية. طبعا الكتاب من إصدارات تكوين وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله بحث من البحوث المتعلقة بأصول الفقه، وهو بحث يعتني باستخراج أصول الأئمة المتقدمين الذي ليس لهم كتاب في هذا الباب، لكن قطعا لهم أصول بنوا عليها فقههم، خاصة أبو عبيد القاسم بن سلام، هذا أحد الأئمة الذين كان من أصحاب المذاهب المتبوعة، وكان له رأي وكان مجتهدا مطلقا، وكان الإمام أحمد رحمه الله يستروح إلى اختياره ورأيه، خاصة في غريب الحديث إذا قال أبو عبيد فالقول قوله، ودائما يميل أحمد لأبي عبيد في هذا الباب.
تقصد المذاهب المتبوعة اللي كانت موجودة مثل المذاهب الأربعة لكنها انقطعت.
طبعا كانت قديمة، كانوا لذمهم التقليد، الواحد يطلب العلم حتى يصير مجتهد مطلق، فكان المجتهدون مطلقا كثيرين جدا يعني كانوا. لكن بعدين سبحان الله لحكمة قدرها الله عز وجل استقرت الأمة على أربعة مذاهب وبقيت، والباقي انتثرت ما بقي، كان آخرها مثلا الأوزاعي في الشام 150 سنة ثم انقرض.
صحيح.
المقصود لكن فقه الأئمة هؤلاء وأصولهم ونحو موجودة. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله له 10 كتب مطبوعة، بعضها مطول في 5 مجلدات، وبعض والغريب المصنف مثل كتاب الغريب الحديث ونحو ذلك، وبعضها في أقل من ذلك في جزء لطيف ونحو ذلك. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد العوض وفقه الله بجمع أصول الفقه عند أبي عبيد القاسم بن سلام، وسمى كتابه هذا أصول الفقه عند أبي عبيد القاسم بن سلام جمعا ودراسة، أراد بها أن يظهر ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام من أصوله صراحة، وما ذكره ضمن فتاويه وأقواله، ثم ما ألمح إليه إلماحا، ثم ما يمكن استنباطه من ذلك.
يا سلام.
طبعا الاستنباط نوعان، منه ما تستطيع الجزم لأن هناك فتاوى تدعم هذا الاستنباط، ومنها ما لا تستطيع لأن النقولات قليلة. ثم بعد ذلك، بعد أن استخرج من كتب أبي عبيد، ذهب وسبر وقرأ وجرد كل الكتب التي نقلت عن أبي عبيد القاسم بن سلام فتواه وأقواله، وبالذات كتب ابن المنذر، لأن ابن المنذر يروي كلام أبي عبيد عن طريق أحد تلاميذ أبي عبيد، فاستخرج بالذات من كتاب الأوسط ابن المنذر ومن كتاب تفسير ابن المنذر طبع منه مجلدين حتى الآن، هذا الموجود ولو طلع مطور كبير، واستخرج باقي الكتب المنسوبة طبعا لأبي عبيد آسف التي نقلت كلام أبي عبيد القاسم بن سلام.
نعم.
ثم بدأ التي لا تصح عنده استثناها واستبعدها، وما ذكر إلا 3 مسائل يقول وجدت أنها يترتب عليها شيء. ثم بعد ذلك بعد هذا أفاد الطالب العلم بفوائد جميلة جدا، وهي جعلها في النهاية في الختام، وهذا نحب ألفت إليه طلبة العلم حتى يتنبهون إليه وفقهم الله. وين راحت هاي بعض الأشياء الواحد يبغى يحصلها ما يحصلها
في فهارس وجداول يعني شيخنا؟
لا مو هذا، استنى هذا ملحق فوائد تأصيلية من كتب أبي عبيد، يقول وجدت هذه الفوائد العزيزة والنفيسة من خلال جردي لكتب أبي عبيد، ولا قال والله يعني هو قال خشي الإثم على نفسي أن يتركها ولا يقيدها لطلبة العلم، وهي تتعلق أصلا بطرائق الاستنباط ومناهج الاجتهاد، تتعلق أصلا بأصول الفقه، لكن لا ليس لها محل في البحث، فنقلها ها هنا وذكر فيها كلام أبي عبيد وهو كلام نفيس، وكيف كان أبو عبيد رحمه الله يتعامل مع الأدلة، والحقيقة أبدع أيما إبداع في هذا الكتاب وفقه الله.
والكتاب من إصدارات تكوين،
من إصدارات تكوين في مجلد، هذا المجلد الضخم الذي يربو على 1200 صفحة تقريبا أو يقاربها، والحقيقة هذا من الكتب البارقة المدعمة لاعتقاد أهل السلف، خاصة في قضايا الاحتجاج العقلي على القضايا العقد، هذه جدا مهمة يا شيخ، نحن الاستدلال النقلي على قضايا الاعتقاد كثيرة والله الحمد، والذين ألفوا في هذا الباب حقيقة أبدعوا وأمتعوا ونوعوا في هذا الباب، الحجج العقلية يكاد يكون فيها موجود لكن فيها قلة من جهة، وتحتاج إلى نوع من التفريح ومن تأكيد الاستنباط والاستدلال ونحو ذلك،
بناؤه بشكل سليم ومقنع.
أحسنت. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ماهر أمير عبد الكريم وفقه الله قام في هذا الكتاب الضخم جدا إلى كتاب، عمد إلى كتاب من أهم كتب شيخ الإسلام التي تكلم فيها وقع في اعتقاد أهل السنة، وقعد قواعد في هذا الباب وبنى أصولا في قضيتين مهمتين، في قضية الأسماء والصفات وقضية القدر، وفي كتاب المشهور العظيم كتاب التدمرية. كتاب التدمرية منذ أن ظهر والاحتجاجات والإشكالات ترد من مخالفه بالذات واتهم لأجله وحوكم وأشياء، وهو ألف رسالة في الرد على ما أورد على التدمرية ونحو ذلك. وما زال هؤلاء يعني قديما وحديثا ما زالوا يطعنون في هذا الكتاب، لأنه مثل الغصلة في حلوقهم، لأنه قعد قواعد أهل السنة بدأوا أرادوا هدم هذه القواعد وأنها لا تصح، وظهرت كتابات معاصرة كأنما تواصوا به، يعني كلهم شايلين بعضهم ويحاولون الطعن على هذا الكتاب. وركزوا أخونا الحبيب فضل الشيخ ماهر أمير جمعهم جمعة واحدة كذا كلهم واستعرض ما أرادوا نقضه من هذه القواعد، وصنفها تصنيفا بديعا جدا، وأفردها فرد واستفرد بمجموع الأدلة، وما همه من قالها، مع أنه يحيل إلى من قال هذه الشبهة، مع أنه جمع المطبوع ترى والمنشور في النت أيضا، وأفردها لأنه كل احترى على التدمرية، وألف هذا الكتاب الماتع الذي سماه الانتصار للتدمرية، تدعيم لمقاصدها ونقد للاعتراضات الأشعرية المعاصرة عليها.
يا سلام.
أو بدأ كالتالي، يأتي إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو يقعده ويؤصله ويبينه ويشرحه بما من ضبطه لا يكون عنده إشكال فيما سيأتي من الإشكالات التي ذكرها أولئك المعترضون، ثم بعد ذلك يستعرض إشكال على كل مقطع، هذا اعترض عليه بكذا، يجيب عنه بقواعد، والثاني والثالث ونحو ذلك، مع حوارات تمثيلية. يعني بعض المعترضين بعد ما ينتهي من الباب حتى يقرب لك الباب يأتي بحوارات تمثيلية، يعني يقول لك شوف قال كيف قيل كيف، حتى تستبين شوف الحجة كيف مضحوضة إذا صارت حوار مثل هذا. طبعا الكتاب هذا يستفيد منه جدا طلبة العلم، بالذات في نصرة اعتقاد السلف وما قعد فيه في هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية. الكتاب ضخم جدا ومن إصدارات تكوين. العجب، هذا أول كتاب للشيخ ماهر أمير. يعني نتمنى إن شاء الله من الشيخ ماهر إنه يعني لا يقطع مثل هذا الخير إن شاء الله، وإنه يأخذ البقية الواسطية وكذا إن شاء الله. جزاه الله خير. هذا سلمك الله رسالة علمية أرادت الموازنة بين منهجين، المنهج الفلسفي والمنهج المتكلمين. طبعا المنهج الفلسفي كان نموذجه ابن رشد الحفيد، مشهور وشارح كتب الفلاسفة، خاصة أرسطو، كان يعني ما ترك له شيء، لأنه كان يعظمه أصلا. ثم منهج المتكلمين اللي هم رأسهم أو مثالهم كان الأشاعرة، والسبب أن ابن رشد كان ينتقد كثيرا الأشاعرة في إما مناهج الاستدلال عندهم وأصول الاستدلال، أو في القضايا العقدية اللي يتبنونها، فهو كان كثيرا النقد لهم في كتبه ويثور نثرا، وأحيانا كتابه كله ما ينتقد إلا الأشاعرة أو البقية، نقده للبقية الترايات ضمنا كان. المقصود ترى عموما أهل الغرب كان لهم نقد الأشاعرة، شوف ابن حزم أندلسي وابن رشد، لاحظ كل طبعا ابن حزم كمان له كلام كثير وإن كان حقيقة يعني جار عليهم يعني، لكن الكلام على أنه نقد بعض، يعني صحيح لو قال هذا منهج فلسفي أليس هو أبعد من أشاعرة؟ صحيح، لكن نحن نستفيد أحيانا من نقد هذا على هذا، ونقول ليس أهل السنة فقط يرون بطلان ما أنتم، ترى حتى غيرهم ترى أنتم حقيقة استدلالات مثل عقلية الخلل الذي فيها أحيانا تكون مثل مشترك، يعني تستطيع نقده عقليا فلان وفلان وفلان كل ما هذا خلط استدلالك العقلي بهذا القضية، يعني في مشتركات في جوانب الاستدلال وطرائق النقد ونحو ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ماهر بن عبد العزيز الشبل وفقه الله في رسالته العلمية هذه الماجستير قام وألف هذه الرسالة الجيدة الماتعة، سماها موقف ابن رشد من الأشاعرة، قدم مقدمة فيه ابن رشد ويعني خوضه في الفلسفة، ثم بعد ذلك بدأ يفصل الكتاب على قضايا الاعتقاد قضية قضية، وبين كلام ابن رشد ونقد الأشاعرة، ويبين كلام الأشاعرة ما هو، ثم يأتي إلى المحاكمة، يرجع الجميع هذا وهذا إلى اعتقاد أهل السنة ووصول أهل السنة في هذا الباب، ويتكلم بعد ذلك بما عليه أهل السنة. لكن في الحقيقة تحليله لكلام ابن رشد وبيان صوابه من خطئه، لأن ابن رشد ليس كل ما قاله أيضا على الأشاعرة يحتج به ولا يقبل،
صحيح.
بعض ما قاله أشاعر أقرب فيه إلينا منه، ويبين كلام الأشاعر ووضح فكرتهم أيضا،
جميل.
ثم بعد ذلك يحاكم الجميع، هؤلاء وهؤلاء، والحق ترى ضالة الجميع، ونسأل الله عز وجل القبول.
أمين.
الكتاب من إصدارات تكوين وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث، أو معنى صح كتاب مثل منارات وعلامات لبيان مفهوم اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو مفهوم صفات وخصائص أهل السنة والجماعة. أحسن منك الاعتقاد. أهل السنة والجماعة يتميزون عن بقية الطوائف أن لهم خصائص وصفات معينة، يعني تقل أو تنعدم في غيرهم، لكنها فيهم مجتمعة، وهي محاسن ما عند الناس. والسبب ترى رجوعهم إلى كتاب الله وسورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتداء بهدي السلف الصالح. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عادل ابن محمد البحيري الشميري اليمني، وفقه الله في هذا البحث الماتع، قام وأراد أن يجمع صفاتهم العامة وخصائصهم. قال وخطابي أصالة وجهه لي المنتسبين إلى أهل السنة الذين حصل بينهم شقاق، وصار منهم جفاة ومنهم غلاة، وهؤلاء يطعنون في هؤلاء وهؤلاء يطعنون في هؤلاء، وكل واحد يدعي أنه على منهج السلف وحصل بينهم شقاق. قالوا يا جماعة المسألة ليست بالدعوة، هناك خصائص من كان متلبسا بها كان من أهل السنة، ومن فارق بعض خصائصها، وسمى كتابه مفهوم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الإفراط والتفريط. هو أراد بهذا الكتاب أن يبين، قال شيخ الإسلام إنما ذكرته ونقلته وأكثرت النقل عنه لسبب واحد، كلا الطوائف المنتسبين للسنة يعظمونه ويقبلون كلامه، وهو رحمه الله لأنه جاء في زمن كان أهل السنة يحتاجون يعني كميزات إلى تجلية، فجلاهم وأكثر الكتاب في وأكثر الكتابة في صفاتهم. قال فقرأ وسبر كتب شيخ الإسلام قدر ما استطاع، وأخرج حوالي 31 معلما من معالم أهل السنة والجماعة،
جميل.
وجعلها كأبواب، فهو 31 باب، ثم تحت كل باب ربما وجدت فصولا يشرح فيه مثل هذا الباب ويذكرها تحته، وفقه الله. والكتاب من إصدارات تكوين، وهذا الكتاب ترى يصلح قراءته حتى للمتوسطين، لأن ما فيها إغال في قضايا عقدية أو نحو ذلك أشياء شائكة، لا، هذا من كتب التربية والسلوك لتربيك على أصل المنهج والطريقة،
جميل.
إذا عرفت طريقة أهل السنة في الأخلاق والأداء كلها مذكورة، من صفاتهم كيف في العبادة مع ربهم، كيف في تعاملهم مع المخالف ونحو ذلك، ترى صفاتهم وخصائصهم في هذا الباب،
جميل.
وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب يعالج قضية مهمة، وهو كتاب يتعلق بتوحيد الربوبية. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد محمد مكي له عناية كبيرة في هذا الباب، وله دورات علمية يلقيها، ويعتني جدا بقضايا الخرائط الذهنية، يعني ما شاء الله تبارك الله زاد وحبر وكتب وقمش وجاب وجمع أشياء حتى تحرر عنده مثل هذا الكتاب، ونعرف أنه له خبرة طويلة في هذا الباب بحكم الدورات الكثير اللي يعطيها، جمع هذا كله، ثم رأى أن طرق مثل هذا مهم جدا لتثبيت أهل الإيمان على قضايا الربوبية ومعانيها، ولرد شبه أهل الإلحاد والإنكار نحو ذلك. سمى كتابه دلائل الربوبية، أدلة وجود الله، توحيد الربوبية، قضية الإلحاد. جاء إلى مسألة الربوبية وذكر ما الربوبية معناها، خصائصها وأدلتها ونحو ذلك، ثم ذكر ثمرات الربوبية وما خصائص الربوبية، ما هي عند أهل السنة اعتقادهم، ما هو في الربوبية. ثم بعد ذلك جاب إلى قضايا الإلحاد والرد عليها والجواب عليها جوابا جوابا، يعني منهم من ينكر وجود الله، منهم من ينكر كذا، منهم من ينكر كذا، وأجاب عليها. ثم هو يدعم كتابه لأن له عناية خاصة بهذه اللي هي الخرائط الذهنية، ما شاء الله تبارك الله، ترى حتى في دروسي ترى يستعملها كثيرا،
صحيح،
والعادة يجيب معاها
البروجيكتر
ما شاء الله عليه، يعني هو مثل هذا ما يحتاج، يعني وفقه الله، وكثيرا ما يستعملها. شوفها الإخوة إن شاء الله يكون واضح بس عندهم، وهذا من باب حتى لو أحد من الإخوة يعتي لك أحيانا بخلاصة الباب ولملمت عناصره بمثل هذه الخرائط الذهنية.
جميل شيخ، بس تورينا الغلاف
هذا، تفضل.
نعم،
دلائل الربوبية، هذا الكتاب دلائل الربوبية، طبعا أنت أمامك مكتوب الطبعة الثانية،
ما شاء الله،
أي الطبعة الثانية، يعني زاد فيها ونقح وفقه الله، الكتاب من إصدارات تكوين. هذا سلمك الله بحث يعتني بقضية من قضايا يعني الحداثة الموجودة الآن. طبعا سماه صاحبه نموذج الحداثة وما بعدها، اللي هو ما بعد الحداثة في الفكر العربي الحديث، قراءة نقدية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حميد سمير. أخونا حميد سمير يقول إنه مسألة الحداثة الغربية وما قامت عليها محاولة إيجاد تفسير لكثير من القضايا التي تتعلق بالإنسان وتأثيراته أو تأثره بما حوله من العالم ونحو ذلك. يقول الحداثة الغربية أوجدت شيء من التفسيرات لكن كثير منها فيها خلال وثغرات كبيرة جدا. جاءوا بعد ذلك ما سمى ما بعد الحداثة محاولة ترميم الثغرات التي كانت موجودة في الحداثة نفسها. طبعا ما قبل الحداثة اللي يطلق عليها الصنعة التقليدية أو العهد التقليدي يعني يسمى. طبعا المشكلة وين يا شيخ؟ ليس في مسألة ما وجد من حداثة كنظريات أو كمناهج ومسارات عند الغرب، المشكلة انتقال ذلك إلينا في الفكر العربي. هو قال في الفكر العربي الحديث قراءة نقدية، هو أراد أن يستجلي مظاهر تسلل مثل هذا الفكر إلينا وكيف استعمله المفكرون العرب اليوم، وذكر نماذج ذلك وذكر الثغرات التي دخلت عليهم لأنه صار مثل التقليد الأعمى، وحاول أن يذكر بعض النماذج التي ربما صارت مثل الحداثة البديلة يسميها يعني، ومع ذلك ما سلمت من الثغرات أيضا حتى هي يعني. يحاول يدرس هذا الجانب الحداثة وما بعد الحداثة وأثره في الفكر العربي المعاصر. الكتاب من إصدارات تكوين وفقهم الله، هذا كتاب جميل جدا وسهل ولطيف في منهجية، عنوانه منهجية التعامل مع المخالفين. الكتاب سماه نظرات في فقه الائتلاف، الأصر المخالفين فقه الاختلاف صح لا كيف نجعل من هذا الاختلاف ائتلافا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المعروف القاضي سليمان بن عبد الله الماجد وفقه الله قام، وهذا الكتاب ترى ناتج عن خبرة وقراءات خاصة لكتب شيخ الإسلام تيمية واعتنى به كثيرا. يقول لأني كنت دائما أمارس استخرج وألقي دورات في هذا الباب، وأخرج في هذا الكتاب وعنصر كتاب منهجية التعامل الكلام الآن. يقول يصلح كتعامل مع جميع المخالفين حتى أهل الملل، لكن بالأصالة المخالفين من المنتسبين لأهل الإسلام هم اللي أردتم في هذا الباب بالذات. ثم بعد ذلك قعد قواعد مسألة الاختلاف، يعني قواعد كيف يكون في الجواب العلمي، الجواب الأخلاقي، الجانب الأدبي والسلوكي ونحو ذلك. الكتاب من إصدارات تكوين وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع.
بارك الله فيك.
والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا